السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب الأحكام، قال: كتاب الأحكام والفوائد، باب ما جاء في قتل الوزغ. الوزغ بفتح الواو والزاي، وهي دويبة خاصة تخالط الناس أو تكون في البيوت. وبالأمس قلنا إنها بعض الناس، هذا مشهور بين الناس أن الحربان يعني منها ذكرها، لكن الذي تحققت وأن الحرباء جنس آخر قريب منه، والحرباء أنواع منها أيضا، منها ما تكون في شكلها تماما إلا أن ذيلها تكون طويلة ودقيقة ودقيقة في شكله تماما في الغالب، وأما نوع آخر فيكون أكبر ويكون يصيد كما ذكر في حياة الحيوان. الدميري قال: يصيد صيده من الحشرات والفراشات كالبرق يرمي لسانه، وهكذا. اي نعم، طويل لسانه، طويل كالبرق، هكذا يمسكه ياتي به، هكذا مثل. فالحاصل هذا جنس اخر، وان كان هذا من جنس الوزغ، وان كان من شكل قريب منها، لكن وزغ ذكرا وانثى. وزغ يكون هذا في البيت، وهو من اسم ما يكون، ولذلك سمي سام ابرس. سام ابرس يعني هكذا، او تقول سام ابرس. يعني هذا في الكتاب حياة الحيوان ذكر، قال فيه: ألا كأنه على تركيب، مبني على التركيب، مثل مادي يكري أو مادي كريبة أو كذا، فيكون سام أبرس بالبك أو سام أبرس، فهو على كل سام أبرس. أو وفي بعض اللغات القليلة عضرفوت، عين ضاد راء فوت، عضرفوت. أي نعم، الحاصل هذه من الدويبات التي تكون ضارة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها. قال: حدثنا، قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو قريب وهو محمد بن العلاء أبو قريب الحمداني الثقة، أنه قال: حدثنا وكيع وهو ابن الجراح عن سفيان وهو الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل وزغة بالضربة الأولى، بالضربة الأولى كان له كذا وكذا حسنة، فإن قتلها في الضربة الثانية كان له كذا وكذا حسنة، فإن قتلها في الضربة الثالثة كان له كذا وكذا حسنة. الضربة الأولى هي أكثر حسنة، لكن كم حسنة؟ جاء في رواية أخرى 100 حسنة، وفي الضربة الثانية 70، وفي الضربة الثالثة 50، وهكذا. يعني على الأقل 50 حسنة بالضرب، ولو ضربة ثالثة. وكيف تكون الضربات؟ إما أن يكون بالنبيل، وقد قالت عائشة رضي الله عنها كانت عملت رمحا لتقتل، قال بعضهم: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، سألت أم المؤمنين عائشة، يعني تريد توريهم من الوسائل التعليمية. نعم، هذه هي، وهي في الحقيقة أيضا يعني كريهة المنظر، مخيفة. ونعم، ولسانها في بعض الأحيان تلحس بها الأشياء، وخاصة إذا كانت مكشوفة من المطاعم وغيرها في المطبخ، ولذلك يجب على الإنسان أن يحتاط كثيرا ويقرأ عليها بسم الله أو كذا، يعني أعوذ بكلمات الله التامات، لكنها في الحقيقة ضارة جدا حتى تقتل الناس. نعم، تقتل إذا كان عضت، فهي قد تكون أسمى من الأفعى، هكذا قالوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل عليها أجرا كبيرا. وجاء في رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها: من قتل وزغة كفر الله له بها 7 خطيئات. لكن هذه الرواية ليست بصحيحة إسنادا. نعم. فيجب علينا، ما هي الطريقة السهلة التي تعلمتم في قتل الوزغ الذي لا هي النبيل وغيرها؟ هذا ربما يكون ما يصيب، لكن أسهل شيء الذي جربته علمني واحد من الأخوان، قال إذا كان قريبا أرمي عليه الماء، إذا ما كان عند الكهرباء أو كذا أرمي عليه الماء، فهو دقائق ما يقدر يبصر فيضربها. وأسهل منه إذا كنت واصل مثلا، إذا كان قريب من السطح، هذه المبيدات إذا ضربت عليها فهي تتخدر وبالراحة تقتل، وهذا جربت كثير، ما يقدر يقتل أحد من الأولاد، كلهم خائفين يعني تربى ولا هذا، أنا الذي أقتل فيها بسم الله. نعم. فيعني إذا ضربت عليها بفباف هذه فهي تتخدر وتطيح من السطح، السقف إذا كانت متعلقة فيها أو في أي مكان. وإياك أن تضرب عليها إيش اسمه في مكان ربما يكون تنحشر فيها، بعد أيام تتعفن، يعني خليك لا يعني تجربة. نعم. فخليها تخرج، وإلا لو ضربت ودعست في مكان وربما نسيت بين الكراتين وكذا تتعفن، بعدين تخبر أن وجودها، فيكون صعب على كل حال. فأسهل شيء في هذه الأيام هذه الطريقة اللي جربته كثير. نعم. قالوا في الباب أن ابن مسعود رضي الله عنه وسعد وعائشة وأم شريك، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. نعم. حديث ابن مسعود: جاء من قتل حية فله 7 حسنات، ومن قتل وزغة فله 1 حسنة. هذه لم يثبت إسنادا من النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث عائشة رضي الله عنها أيضا ضعيف: من قتل وزغا ذكرت لكم كفر الله عنه 7 خطيئات، لكنه في الضربة الأولى وفي الضربة الثانية وفي الضربة الثالثة الذي جاء. هذا حديث صحيح. وجاء أيضا صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ، وقال: كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام النار، الله المستعان. نعم. عدد الضربات عليها حسنات، الضربة الأولى فيها درجة عالية، درجة أكثر، والدرجة الثانية 70 و50، معناه يعني على الأقل يعني 50 درجة إذا كان تتبعها حتى قتلها. يعني هذا فيه حث بالحقيقة أن الإنسان يكون متمرس في قتلها ولا يتركها ولا يخاف منها. بعض الناس يخاف ويهرب وكذا، ففيه حث لا شك في الضربة الأولى والضربة الثانية، فيه حث على قتل الوزغ ولا يتركها هكذا. كذلك جاء في الحيات، مو كذا، في الحيات قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حاربناهن منذ سالمناهن، اقتلوا الطفيطين وكذا، روايات كثيرة جاءت في هذا الباب. إذا وضعت البفباف وسقطت وضربت هذه أولى إن شاء الله، أو الماء إذا رميت، لكن الماء خطر يكون، لأنه قد تكون متغفل وتضرب على الكهرباء الماء وكذا، فهذا بباب هو أسهل شيء فيما يظهر. نعم. باب ما جاء في قتل الحيات. نعم. قال: حدثنا قتيبة أنه قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين. الطفية، هذا يقول الطفية بالضم على ما في القاموس: خوصة المقل. خوصة المقل هذا نوع من الشجر، وعليه يكون خوصة دقيقة طويلة، فيكون ذا الطفية هذه، وكأنها يقول يعني أبيض، وكأنها يعني يدل على، لا يكون أبيض، أسود، خط أسود وفيه بعض البياض، فيكون دليل على سمه. واقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين. ويقول الطفية يعني شبه به الخطان اللذان على ظهر الحية ذا الطفيتين. طفية هذه خوصة لشجر المقل، فشبه به للخطان اللذان يكونان، هي خط أسود يكون على ظهرها. ايضا الله المستعان يعني المقصود منها والابتر، هنا جاء والابتر الذي يكون ذيله كانه مقطوع، وهذا يقولون في وصف الحيات انها كلما تكون مسنه تنقطع ذيوله. اي نعم، تنقطع ذيولها اذا كان يعني سن كبير وذيله كانه مقطوع بالمره مقطوع. ولذلك السلخه، كنا نخرج في الحمد لله الجبال لبحث في تجديد علام الحرم وعلامات وكذا، سبحان الله نجد السلخ كانه مقطوع بالفعل مقطوع السلخ هكذا. ولما وجدنا سلخ في وسط الجبل فقلنا لابد ان يكون هنا الحياد، فاذا نحن طلعنا على جبل الدوارق يسمونه وانت رايح قبل على اعلام الحرم المبنيه الان على الشرايع على يسار الجبل هذا، فقلنا انه لابد ان يكون هنا هذا الحي او على ما يسمونه ثومان، فوجدنا فوق على الصخره هكذا شيء يلمع، شيء يلمع طويل، قلنا ايش هذا على الصخره السوداء الصماء عليها. فاذا الواحد من الشيخ محسن قصاص هو كان معنا جزاه الله خير رجل قرشي، فقال لا 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 ابتعدوا، هذا الان الحيه الان هي الصخره تكون ساخنه في الحر، فهي تنام على ظهرها والبطنها تكون لينه ما تقدر اي بطنه بيضاء هكذا، فهي بطنها الى السماء وظهرها هكذا. فمن بعيد رمى الحجر فاختفى. فالسلخة التي رأيناها بالحقيقة سلخة كأنها مقطوعة أو أحد جرها أو كذا، فهي يقول أبتر. والأبتر أنه بعض الأحيان كما ذكروا أنها بعدما يطول عمرها فيخرج لها جناح وتطير، هذه يذكرونها خاصة السامة، خاصة السامة وتطير، وقد يكون تلدغ وهي بالطيران هكذا وتقفز على الإنسان الله المستعان. فعافى الله الجميع، وخاصة في البلاد التي فيها المطر وأيام المطر وكذا أيام الحر وكذا يكونون في الأجحار جحر، لكن أيام المطر ويأتي السيل فالناس أخوف ما يخافون في أيام السيل أنها تخرج وتهرب إلى القرى لأنها ما تقدر أن تكون في داخل الماء، وقد تكون وفيات كثيرة وخاصة في الهند وبنغلاديش هذا معروف. نعم الله المستعان. فأقتلوا الحيات واقتلوا الزطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. يلتمسان كأنه ينظر إليك ويضعف بصرك، وبشدة سميته مثل ما يكون السم يؤثر في الإنسان يصيب العين، فعينه تصيب حتى الجنين في داخل بطن الأم، وكذلك العين الإنسان قد تصاب به إذا صادفت عينه. نعم والله المستعان، خاصة هو ينظر. ولذلك قالوا أيضا من طبيعة هذه الحيات أنك إذا قتلت الحية على ما يذكرون أنه إذا قتلت الحية فينطبع في عين الحية صورتك، وصاحبها أو صاحبه يبحث عن الإنسان أينما وجد لا يتركه. نعم يبحث عن الإنسان، ولذلك يقولون إذا كان يعني قتلت فأطحن رأسك وأدفن في التراب حتى لا ترى صاحبتها أو صاحبها. نعم. وأيضا من أسوأ ما يكون، ووقع هذا للناس كما يحكون، أنه خاصة عند الصفاد. سبحان الله، أنا رأيت من بعيد وصغير سبحان الله، قربت منه الناس يصيحون، رأيت يعني كأنها مثل عصا، الثنتان تطلع هكذا مثل العصا سبحان الله، ما يبقى في الأرض إلا شيء قليل منهما عند الصفاد. في هذه الحالة إذا تعرض لها أحد ما يتركونها، ويتبعون حتى يلدغوه، وقالوا النجاة من هذا أي شيء يكون في جسمك من الحبل أو غترة أو كذا أرمي لهم فهم يعني يتعلقون به ويتركونك، هذا يقولون. وحتى حصل لبعضهم قال رمى عمامته فرجعوا بعد ساعات فوجدوا أنها مقطوعة بالمرة. فالله المستعان، هذه كلها. ولكن ندعو الله تعالى أن يعفو، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هذا من أهم ما يكون لمثل هذه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، صباحا ومساء، وقد ينام الإنسان وما هو ينام مع الأذكار وما هو ينام، هذه الحية السوداء التي هي أسمى ما يكون، الحمد لله ما يتضرر. نعم. واقتل الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبلى، يسقطان الحبلى يعني جنين الحبلى. قاله في الباب عن ابن مسعود وعائشة وأبي هريرة وسهل بن سعد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن ابن عمر عن أبي لبابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن قتل جنان البيوت، وهي العوامر، وهي العوامر هي يعني الجن خاصة، هي تكون من الجن لكنها أكثر ما تتشكل بشكل الحيات. نعم. ويروى عن ابن عمر عن زيد بن الخطاب أيضا، وقال عبد الله بن المبارك إنما يكره من قتل الحيات قتل الحية التي تكون دقيقة كأنها فضة، كأنها فضة لا تلتوي في مشيتها، لا تلتوي في مشيتها، لأن عادة هي تلتوي هكذا، وهذه تمشي كأنك تجر حبلا، تجر حبلا. أيضا من طبيعة الحيات عامة أنها لا تقدر أن تلتفت فجأة هكذا، إذا كان يتبع الإنسان فينبغي أن يكون يجري يمين وشمال حتى يغيب عنها. نعم. هذه كلها من الأشياء التي يعلمون بالحقيقة في مكان الذي هي مثاعب، محل الثوبان ومحل الكذا. نعم. فهنا قال عن قتل الجنة، نعم الحيوان هم في الأصل جن في البيوت، فينبغي أن يحرج كما جاء في الحديث لا تقتل، لا يقتل حتى يحرج ثلاثا. وأنا أذكر أنه سبحان الله كنا ساكنين في المدينة في الجامعة الإسلامية في أيام رمضان، كنا ننتقل بالإيجار خفيف رخيص في داخل المدينة لتراويح وكذا، كل يوم نجد في عارض السقف الذي فيه خشب دائما يمشون معه، فشكونا إلى صاحب البيت، مرة صحنا فقال لا 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 هؤلاء إخوانكم ما يضرونكم في شيء، وبالفعل لما تشوفه أنت تخاف يغيب، وهكذا ترى غاب فجأة، وهذا وجدنا، لكن خفنا من هذا، لا شك قد يكون هو الأصل أيضا من الحيات الصحيحة، الحيات السامة وكذا. فالمسائل هذه وخاصة في المدينة، إن في المدينة جنا قد أسلموا فلا يقتل كما جاء إلا أن تحذروا ثلاثا، تحذروا ثلاثا. جاءت رواية ضعيفة أن بعضهم قال لكم عهد سليمان ألا تؤذونا، لكم عهد سليمان ثلاث مرات يقول، لكن هذه الرواية ما صحت، يعني أي لفظة قالوا إن كنت جنا فاخرج وإلا أقتل إن كنت جنا، فإذا قتل فلا بأس بعد هذه الحالة. وذكر الشيخ شاه ولي الله الدهلوي رحمة الله عليه، ذكر عن بعضهم أنه قتل حية فأخذته الجن وأدخلوه في على القاضي، أدخلوه على القاضي عندهم، أول شيء أدخلوه في الجحر، أنت قرأتم ولا ما قرأتم القصة هذه؟ أدخلوه لما أرادوا أن يدخلوا الجحر وخاف كيف يدخلوا، لكن أدخلوه، فلما دخلوا وجدوا هناك القاضي وعساكر وشرطة وكذا جالسين، فقالوا هذا قتل ابننا، قال ما أنا قتلت ابنكم، أنا قتلت حية، قال لا أنت قتلت ابننا، قال أنا قتلت حية إن كان ابنكم فأنا قتلته، فقال لماذا قتلته، قال لأن أنا قتلته بالتحريج حرجته ثلاثا، إن كنت جنا فاخرج إن كنت جنا فاخرج إن كنت جنا فاخرج. فقال القاضي قال هل هذا حديث صحيح أو هل هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا ذكروا. قالوا في القوم كان في من الجن ناس هكذا حكوا. أنا أروي لكم كما سمعت وكما قرأت في كتاب بعض الإخوان قال فكان واحد منهم رفع جفونه هكذا وقال والله سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا حكوا فتركوه. هذا ذكره الشاهولي الله الدهلوي في بعض كتبه نقله لنا شيخنا وكتب هذا أحد مشايخنا. فالحاصل أن هذه قصة الجن والشياطين طويلة الذيل مثل ذيلهم اتركوه. نعم اقتلوا الحيات على كل حال واقتلوا ذات الطفتين لكن التي هي أوامر البيوت. أوامر البيوت كان زميلنا الشيخ خضر لعلكم تسمعون خضر الناجي رحمة الله عليه توفي فإحدى زوجاته تكون في المدينة واشترطت أنها لا تخرجه من المدينة. نعم فكان يذهب لها فتخرج الحيات فيقول تعال شوف كذا قال خليني أشوف أن هذه من الأنواع التي هي من الجن وكذا قال أنا خائف أقتله. فإذا هي تغيب يقول أنا أتأخر نفسي تعمدا وهي تغيب. خاصة في المدينة هذا الشيء يحتاج إلى احتياط كثير لأن جاء في الحديث إن بالمدينة جنا قد أسلموا. نعم فربما من نسلهم. ثم بعد ذلك قال وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وأبي هريرة وسهل بن سعد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن ابن عمر عن أبي لبابة عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن قتل جنان البيوت وهي الأوامر. ويروى عن النبي عن ابن عمر عن زيد بن الخطاب أيضا قال عبد الله بن مبارك إنما يكره من قتل الحيات قتل الحية التي تكون دقيقة كأنها فضة ولا تلتوي في مشيتها. نعم ثم قال حدثنا هناد وهو ابن السريع الإمام الزاهد له كتاب الزهد قال حدثنا عبده وهو عبده بن سليمان الكلابي عن عبيد الله بن عمر وهو عبيد الله بن عمر بن حفص العمري من الثقات عن صيفي عن أبي سعيد هو صيفي ابن زياد الأنصاري التابعي من الثقات المعروفين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لبيوتكم عمارا إن لبيوتكم عمارا الذين يعمرون البيوت يعني يكونون في البيوت دائما فحرجوا عليهن ثلاثا ضيقوا عليهن ثلاثا ما معنى التحريج فإن بدا لكم بعد ذلك منهن شيء فاقتلوهن. قال أبو عيسى هكذا روى عبيد الله بن عمر هذا الحديث عن صيفي عن أبي سعيد الخدري وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن صيفي عن أبي السائب مولى هشام بن الزهرة عن أبي سعيد وفي الحديث قصة وكلاهما صيفي عن أبي سعيد ثبتت روايته عن أبي سعيد صيفي مباشرة وهذه الرواية بواسطة أبي السائب فلا يضر إن شاء الله وكلا الطريقين صحيح. حدثنا بذلك الأنصاري أنه قال حدثنا معن ومعن بن عيسى تلميذ مالك عن مالك قال وهذا أصح من حديث عبيد الله بن عمر مع أن عبيد الله بن عمر في الحقيقة هو من الثقات الكبار ولذلك لا تعلل روايته برواية غير مالك رحمه الله لأنه هو من الثقات أيضا نعم الكبار. فيقضى أن كلا الطريقين صحيح إن شاء الله. نعم عمار فحرجوا عليهن ثلاثا ضيقوا قالوا أنت في حرج حرجوا كلمة حرج أو حرج أخذوا من الحرج فقالوا أنت في حرج أنت في حرج أي في ضيق إن أت إلينا بأي لفظ يقول هكذا قالوا إن كنت جنا فاخرج وإلا أقتل تحذير وتخويف فإذا قال ثلاث مرات ولم يغب فليقتله. وهذا يكون على كل حال يعني مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن كان جنا فيخرج وإلا إذا قتل فلا يضر إن شاء الله بعد هذا فاقتلوه. وفي رواية مسلم جاء فاقتلوه لأن فإنه كافر فإنه كافر يعني هو متمرد وليس من المسلمين لو كان من المسلمين ما ثبت بل يغيب ويذهب. نعم وفي رواية أخرى فإنه شيطان. وروى مالك بن أنس هذا الحديث قال حدثنا هناد أنه قال حدثنا ابن أبي زائدة ابن أبي زائدة زكريا أنه قال حدثنا ابن أبي ليلى. ابن أبي ليلى هنا هذا هو مدار الحديث عليه. ابن أبي ليلى هو ليس عبد الرحمن، هو محمد بن عبد الرحمن القاضي، كان ضعيفا في الحفظ. حدثنا ابن أبي ليلى عن ثابت البناني، ثابت ابن أسلم البناني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال أبو ليلى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها: إنا نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان ألا تؤذينا، فإن عادت فاقتلوها. هذا الذي ذكرته، أن هذه اللفظة لم تثبت للنبي صلى الله عليه وسلم. بعهد نوح وبعهد سليمان، ما هو عهد سليمان؟ أما سليمان عليه السلام فكانت على كل حال جعل الله له ملكه على الشياطين والجن وغيرها وغيرها، لعلهم يقصدون منها. الحديث ضعيف، فلا ينبغي أن يقول ما هو عهد سليمان يتتبع وما هو عهد نوح، إنما يحرج ويضيق عليه بأي لفظة. الظاهر كما قال: أنت في حرج، إن كنت جنا فاخرج وإلا أقتلك، إن كنت جنا فاخرج 3 مرات إن شاء الله. فبهذا اللفظ لم يثبت، لأن فيه شيء تقول: لو قلنا هذا ماذا يكون؟ هل يكون مخالف؟ نعم، نقول إنه مخالف، لأن هذه اللفظة لم تثبت، ولا نعرف عهد سليمان مع الجن ألا وعهد نوح عليه السلام مع الجن ماذا كان. ولذلك ينبغي ألا يكون يعني نأخذ هذه الكلمة، نأخذ كلمة عامة التي تشمله كلمة حرج علينا 3. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث ثابت إلا من هذا الوجه، من حديث ابن أبي ليلى. قال هنا في الشرح: إنا نسألك بعد بأحد نوح، ولعل الأحد حين كان إدخالها في السفينة قل نحمل فيها من كل زوجين 2 وأهلك إلا من سبق. مو كذا؟ فأنت يعني سليمان أو نوح عليه السلام ما دام أخذ منكم الأحد وأنتم مؤمنون فلا تؤذون، أو بهذا المعنى. أما أحد سليمان لعلهم يقصدون والله أعلم هو أن الله تعالى أعطاه ملكه وكذلك سلطانه عليهم، فكأنه أخذ منهم العهد، والله أعلم. لم يظهر شيء بأحديث صحيح، فلذلك قول هذا الشيء لا يصح ولا ينبغي أن يقال. نعم، لا، الظاهر عامة البيوت، وأما إن بالمدينة هذا خاص بالمدينة، لكن يبدو أن هناك عمار أو عوامر البيوت، هذه في بيوت عامة في كل الدنيا. نعم، ولذلك الإنسان لا يتعجل ويحرجه. نعم، فإن كان مؤمنا يذهب، وإن كان كافرا يقتل، والكافر يقتل بعد هذا إن شاء الله لا يضره شيء. باب ما جاء في قتل الكلاب. قال حدثنا أحمد بن منيع أنه قال حدثنا هشيم بن بشير أنه قال حدثنا منصور ابن الزازان وهو من الثقات، ويونس بن عبيد ابن دينار، عن الحسن وهو البصري، عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم، فاقتلوا منها كل أسود بهيم. نعم، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن الأسود البهيم؟ قال: إن الكلب الأسود البهيم شيطان. هكذا جاء في رواية أخرى وهي في صحيح البخاري وغيره. فقال: لولا أن الكلاب أمة من الأمم أمرت بقتلها كلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم ولا تقتلوا الباقي. نعم، معناه أن هل قد يكون شيطانا، وقد يكون من جنس الكلاب، ما أسود بهيم، لكنهم قالوا لابد أن يكون فيه الأسود البهيم بجسمه الخالص كله حتى أرجله، لا يكون إلا في شكل شيطان. أما إذا كان، جربوا، أنا تتبعت ما وجدت مثل هذا، حتى القطة الأولاد يخافون من الأسود، ما أدري من أين انتشر عليهم أنه هذا من الجن والشياطين يكون. ففي بعض الأحيان تأتي، لكنها إذا كان من الأسود فلا بد أن يكون جزء منه، إما على جبهته أو على ظهره شيء من البياض، لكن إذا كان بهيما أسود خالصا قد يكون شيطان ويقرأ عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربما إن شاء الله ينصرف. نعم، فاقتلوا كل أسود بهيم. نعم، والله المستعان. نعم، لأن يقولون أن هؤلاء يؤذون كثير بالحقيقة. إذا قتلت ولدهم، إذا قتلت، أنا وجدت شخصا حكى لي هنا أن ولده كان ما شاء الله يعني قراءته جميلة، وكان يصلي بالناس بقيام الليل صلاة التراويح، وقراءته جميلة جدا ليس فيها تكلف، وما شاء الله يعني جاذب للقلوب، فأصابه الجن، وبالفعل جاء طلب مني، قلت أنا ما أعرف، لكني حضرت شخصا كان جاء من ليبيا فقال أن هذا يعالج، فبالفعل لما قرأ عليه أغمي عليه ويقول هذا أنا أقتله، أنا أقتله هذا. قال لماذا تقتله؟ قال لأنه تسبب لقتل أبي. قال إيش هو؟ قال إن والدي أسلم على قراءته للقرآن فقتله، أي قتل والدي، قتل عمي القاتل، العم لوالده، قتل عمه والده، يقول فأنا أقتله لا أتركه. لكنه الحمد لله عولج، فيحصل هذا، يؤذون كثير، فلذلك يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم دائما في كل وقت. نعم، باب ما جاء في من أمسك كلبا ما ينقص من أجره. قال حدثنا أحمد بن منيع أنه قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، وهو الذي يقال له ابن علية، عن أيوب النافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا أو اتخذ كلبا ليس بضار ولا كلب ماشية نقص من أجره. ليس بضار. قال إيش؟ أي في الباب أن ابن عمر وجابر وأبي أيوب رافع وأبي أيوب. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن المغفل حديث حسن صحيح، ويروى عن بعض الحديث في بعض الحديث أن الكلب الأسود البهيم شيطان، كما ذكرت لكم هو في رواية البخاري، والكلب الأسود البهيم الذي لا يكون فيه شيء من البياض، وقد كره بعض أهل العلم صيد الكلب الأسود البهيم، يعني إذا كان مكلبا ومدربا معلما لا يكون الكلب الأسود البهيم مدرب أو مكلم، لولا أن الكلاب أمة من العلم، وهذا معناه أنه يعني مما خلق الله تعالى أمة من الأمم، ولا ينبغي أن تباد الأمة التي أراد الله تعالى أن تكون على وجه الأرض. نعم، باب ما جاء في من أمسك كلبا. قال: من اقتنى كلبا أو اتخذ كلبا ليس بضار، ليس بضار يعني الكلب الضاري الذي هو كلب الصيد، ولا كلب ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. نعم، من اقتنى كلبا إلا، نعم، وكلب صيد كما جاء في رواية أخرى. فإذا هل يجوز اقتناء الكلب للصيد؟ نعم، لكن الاقتناء هل يكون بالبيع والشراء؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ما هو كذا، عن ثمن الكلب، فقالوا الحديث النهي ثابت في مكانه، لا يجوز أن يباع ويشترى الكلب، لكن الاقتناء يكون من دونه بأخذ أجراء الكلاب، لأن في الغالب أن الكلب تضع عدة الجرو أو عدة الأجراء، فيؤخذ منه، يقتنى منه ويربى ويدرب إلى آخره، فالاقتناء لا ينحصر في البيع والشراء. وبعدما ربيته هل يجوز لك بيعه؟ قالوا لا يجوز بيعه، لكنكم تعرفون أن هناك مصالح جاءت فأفتى العلماء بالكلاب البوليسية وغيرها، إلا أن للصيد ولغيرها ينبغي ألا يباع ولا يشترى، إنما يربي الإنسان بنفسه ويكلب، كما قال الله تعالى: مكلبين تعلمونهن أنتم، فأنت خذ من أطراف القرية ولا تشتري المدرب للصيد وغيره، لكن للمصالح الأمنية وكذا أجيز للجهات الأمنية، وهذا معروف في فتاوى العلماء رحمة الله عليهم. نعم، في أو كلب معشية أو كلب زرع، في بعض الروايات جاء أو كلب زرع، فيجوز لك أن تدرب الكلب لحفظ معشيتك وكذلك لكلب لحفظ زرعك إن شاء الله، فلا ينقص، وهذا يكون مستثنى منه. وفي الباب عن عبد الله بن مغفل وأبي هريرة، هذه أخرجهما الترمذي في هذا الباب، يأتي وهو قال حدثنا قتيبة بن سعيد أنه قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية. قال قيل له إن أبا هريرة كان يقول أو كلب زرع، فقال أبو هريرة إن فقال إن أبا هريرة له زرع، إن أبا هريرة له زرع. فالآن المسألة يعني هل كان زيادة كلب زرع من أبي هريرة؟ لا، يعني ربما يكون كلب صيد أو ماشية في حديث، وكلب زرع قد ثبت في حديث آخر، وليس أبو هريرة استنبط فزاد عليه وأدرج في الحديث. إذا كان ثبت أن أبا هريرة كأنه استنبط من المادام يجوز لكلب الصيد كذلك حفظ الماشية كذلك يجوز لحفظ الزرع، فهنا يكون مدرج، لكن الصحيح أنه ليس مدرج، وهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في رواية آخرين، رواية الآخرين عن أبي هريرة أيضا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الله بن مغفل الصحابي ذكر أو كلب زرع. فإذا ليس هذا من إضافة أو استنباط أبي هريرة وإدراجه في الحديث. نعم، أو كلب زرع، نعم جاء عيسى، وقد روي يقول قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أو كلب زرع، هذا الذي ذكر هنا. قال ثم ذكر قال ابن عمر كذلك قالوا إن أبا هريرة يزيد فيه أو كلب زرع، ابن عمر نفسه جاءت من طرق أخرى له أو كلب زرع، كذلك عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أيضا جاء أو كلب زرع. نعم، قال حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني وغير واحد قال أخبرنا عبد الرزاق وهو الصنعاني أنه قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه مسلم عن أبي هريرة بإسناد عبد الرزاق. نعم، إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع، قلنا أنه ليس من زيادة أبي هريرة، ولا يقال إنه كان يزيد لأنه صاحب زرع، واستنبط هذا لأنه وافقه الصحابة الآخرون أيضا على رفع هذا الجزء للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا عبيد قال ويروى، نعم ويروى عن عطاء بن أبي رباح قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم، ويروى عن عطاء بن أبي رباح أنه رخص في إمساك الكلب وإن كان للرجل شاة واحدة. نعم، يعني شاة واحدة أيضا يحتاج أن يحافظ عليها من الممكن، فما دامت شاة واحدة فإذا زادت الشياة، القيراط في الحقيقة الذي يظهر من في كلام العرب أنه مقدار مبهم، ما كانوا يفهمون له معنى خاص، وفي كل مكان والله أعلم له مكان له تفسير. تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة فله قيراط، قيل وما القيراط يا رسول الله؟ ما هو كذا سؤال، هنا عربي يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن عندهم قيراط إلا الظاهر مقدار، أي مقدار كانوا يسمونه قيراطا والله أعلم، والقيراط في الوزن معروف كان أيضا عندهم. فقيل وما القيراط يا رسول الله؟ قال مثل جبل أحد، من صلى على جنازة فله قيراط، ومن شيئها حتى دفنت فله قيراطان. قيل وما القيراطان يا رسول الله؟ قال مثل جبل أحد. فهنا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، هنا والله أعلم مقدار من أجر ينقص، لكن كم هو لا ينبغي أن يقول مثل جبل أحد. هل عملنا مثل جبل أحد؟ الله المستعان. نعم. قال: ويروى عن عطاين أنه رخص في إمساك الكلب وإن كان للرجل شاة واحدة. حدثنا بذلك إسحاق بن منصور وهو الكوسج أنه قال: حدثنا حجاج بن محمد والمصيصي عن ابن جريج عن عطاين عن عطاين، فهذا إسناد صحيح عن عطاين بن أبي رباح وهو فتواه رضي الله عنه ورحمه. واختلفوا في اختلاف هاتين الروايتين المختلفين. نعم. انظروا هل ذكروا القيراط، ما ذكروا أي قيراط بمعنى كذا وكذا، فلذلك الظاهر مقدار من الأجر ينقص إذا أمسك الكلب. نعم. وأيضا يعني هناك أحاديث أن لغير حاجة، لماذا؟ لأنه إذا لم يكن مدربا في الحقيقة أو لغير حاجة لحفظ البيت مطلقا. هل حفظ البيت أيضا؟ لأن الملائكة لا تدخل في بيت فيه كلب، هذا أيضا معروف. فهناك ظاهر مثل هذا، الذين يتخذون قد يكون أبهة وقد يكون تخويفا للناس وكذا، فكلما قرب من بيته ينبه. إذا كان يخاف من ناس في بلد قد يكون هناك، يخاف من ناس يهجمون عليه، يخاف من ناس قد يكون يدخلون سارقين في بيته وكذا، فالظاهر يكون جاهزا إن شاء الله، لكنه بعض الناس يجعل كما هو عادة الناس للموضة وللتخويف ولأبهة وكذا، فهذه كلها يكون منفيا إلا إذا كانت حاجة لحفظ البيت ولحفظ الماشية والشياه وغيرها. نعم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا عبيد ابن أصبات ابن محمد. نعم. عبيد ابن أصبات ابن محمد القرشي، هذا ثقة. وقال: حدثنا أبي وهو أصبات ابن محمد القرشي أيضا ثقة، عن العامش، عن العامش وهو سليمان بن مهران العامش ثقة، عن إسماعيل بن مسلم وهو المكي، عن الحسن وهو ابن أبي حسن بن أبي الحسن البصري، عن عبد الله بن مغفل الذي جاء في الإشارة إليه قال: إني لممن يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب. أي شجرة؟ الظاهر شجرة الحديبية. قال: وهو يخطب: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم، وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم، مثل الأحاديث السابقة. أخرجه غير واحد من الأئمة هذا الحديث، وله طرق أخرى أيضا. هنا قال: قال الخطابي: معنى هذا الكلام كره إفناء أمة من لولا أنها أمة من الأمم، كره إفناء أمة من الأمم وإعدام جيل من الخلق، لأنه ما من خلق لله تعالى إلا وفيه نوع من الحكمة وضرب من المصلحة. يقول: إذا كان الأمر على هذا فلا سبيل إلى قتلهن، فاقتلوا شرارهن وهي السود البهيم، وأبقوا ما سواها لتنتفعوا بهن في الحراسة. هذا كلام الخطابي في شرح هذا الحديث. نعم. ثم بعد ذلك قالوا: إنها تسبح، وإن من شيء لا يسبح بعمده، فأتركوا يعني هذه الأمم الكلاب أيضا تسبح الله تبارك وتعالى. نعم نعم. الظاهر هذا هو، إلا استثناء والله أعلم، لا تدخل الملائكة كلبا بيتا فيه كلب أو تصوير، فإذا كان هذا النوع من الكلب فيكون إن شاء الله مستثنى من عدم دخول الملائكة، يعني يدخلون إن شاء الله. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لا يأذن لهم بأي حال من الأحوال. باب ما جاء في الزكاة بالقصب وغيره. القصب في الغالب يعني هم يجعلونه منه السكين، خاصة سكين قطع الأوراق وكذا في هذه الأيام. فقشر القصب إذا كان قصب غليظ متين، قشره يكون قويا جدا حادا أيضا، فما حكم الذبح بالقصب؟ قال: حدثنا هناد أنه قال: حدثنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم، عن سعيد بن مسروق والد الثوري صدوق، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده ثقات رافع قال قلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليست معنا مذا أي مذية أي سكين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم ما هذا بالعموم من وما كلمة العموم أي شيء أنهر الدم أي أسال الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ما لم يكن سنا أو ظفرا يعني لا تذبحوا بالسن ولا بالظفر كيف يذبح بالسن يعني بعض الناس ربما يذبحونه بالسن ويقطعون بأسنانهم وهذا يحصل وقيل إنه قد تكون أسنان الفيل وفي الحبشة عندهم مدى كانت تكون من أسنان الفيل من أسنان الفيل وهي طويلة عريضة كذلك الظفر ظفر الدابة أي دابة إذا كان ظفر الحيوانات الظلف وكذا كذلك الفيل ظفر الفيل قد يجعلون منها شيئا حادا أيا كان فسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم فما معنى لماذا كونه عظما مانعا لأن يكون شيئا للذبح لأن العظام هذه طعام إخوانكم من الجن الظاهر فلا تلطخوه ولا تصنعوا منه سكينا وأما الظفر فمذاء الحبشة أي سكاكين الحبشة قال بعض الرواة قال لم أسمع مذية إلا في هذا الحديث وإلا ما كانوا يعرفون مذية بمعنى سكين نعم فمذاء الحبشة هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه البخاري وغيره أيضا ثم قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري قال حدثنا أبي عن عباية عن رافع ابن خديج هناك عباية ابن رفاعة ابن رافع ابن خديج عن أبيه عن جده وهنا عباية الحفيد بدون واسطة يروي عن جده وفي الحديث الأول عباية الحفيد يروي بواسطة والده عن جده فيقول سفيان بن سعيد الثوري سفيان الثوري روى بدون واسطة وأبو الأحوص عن طريق أبيه سفيان عن أبيه وأبو الأحوص عن طريق أبي سفيان هناك زاد رفاع وهنا أبو رفاع وهنا لم يزد فيقول روى سفيان الثوري قال حدثنا أبي عن عباية عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عباية عن أبيه وهذا أصح وعباية سمع من رافع والأمل على هذا الحديث على هذا عند أهل العلم لا يرون أن يذكى بسن ولا عظم أولا من حيث الإسناد قال الترمذي رحمه الله وعباية عن أبيه أصح لكن ما دام قد سمع أبايا جملة عن رافع بن خديج فلماذا يكون أصح هي أصح في الحقيقة هناك ذكر العلماء رحمة الله عليهم أن الذي يروي بالواسطة والثاني الذي يروي بدون واسطة فيكون الشبهة أنه لم يكن سمع فيكون حذف ويكون انقطاع فيه شبهة لكن ما دام الشخص قد سمع فلا ينبغي أن يكون يتهم بأنه لم يكن سمع ما دام يروي وليس مدلسا فلذلك يقال أنه يكون زاد في الإسناد ما من المتصل في غير المتصل أي متصل في متصل الإسناد زاد راويا يكون سمع بالواسطة ثم سمع مباشرة ما دام جده هو فيكون في البيت يدور الحديث ويكون سمع منه ولذلك لا يعلل ولا يقال إن فيه انقطاع إن شاء الله ولذلك ما قال أنه خطأ إنما قال ذاك أصح وهذا في مواضع كثيرة يحتاطون مثل هذا إذا وجدوا بالواسطة إذا وجدوا مرسل اختلف في وقفه وإرساله فيرجحون الوقف احتياطا في نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعله يكون أخطأ وكذلك في الإرسال وفي الرفع أيضا احتياطا وهذا ذكره ابن رجب في شرح إلى الترمذي رحمه الله قال هذا لحال الاحتياط عن إثبات شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم نعم لكنه لا يقال إنه ليس بصحيح نعم الثوري عن أبيه لأن سفيان ابن سعيد ابن مسروق، هذا هو سعيد ابن مسروق الذي روى عنه في الحديث السابق أبو الأحوص عن أبي سفيان هو سعيد بن مسروق. سفيان روى عن أبيه فقالوا إن هذا رواية الابن عن أبيه يكون أقوى، حيث إنه لم يذكر هنا الواسطة وذكر الثاني واسطة، فالذي يظهر والله أعلم ما دام كلاهما ثقة فتكون الرواية إن شاء الله صحيحة في كلا الطريقين. ثم قال: باب ما جاء في البعير والبقر والغنم إذا ند فصار وحشيا يرمى بسهم أم لا، يعني إذا ند ولم يتمكن من القدرة عليه، هرب، ربما يضيء، فماذا يفعل؟ قال: حدثنا هناد أنه قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رافع ابن عباية بن رفاع بن رافع عن أبيه عن جده قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا. تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البهيمة البعير الناد الهارب بأوابد الوحش، والوحش إذا كان بقر الوحش تريد أن تصيده ماذا تفعل؟ يعني ترميه في أي جزء من جسمه، فإذا مات بهذا الرمي ولم يقدر على ذبحه، فإذا قدر على ذبحه يذبح، وإذا مات في هذه الحالة فيوكل، مثل هذا البعير إذا مات بالسهم ولم يقدر على ذبحه في مكان لا يقدر أن يذبح، مثل ما قالوا إذا سقط في البير ففي هذه الحالة إذا كان يخاف أن يموت فأي مكان من جسمه يخرق ويخرج الدم فيكون حلالا أكله، على هذا المعنى. إن لهذه البهائم أوابد أي شوارد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا منه هكذا. والصيود عامة حكمه هكذا، إذا مات ووجدت فيه أثر سهمك ولم تجد فيه غير أثر سهمك فكله، ولو لم تقدر على ذبحه فيكون بهذا المعنى. قال حدثنا محمود ابن غيلان أنه قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية ابن رفاعة عن جده رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عباية عن أبيه، وهذا أصح، والعمل على هذا عند أهل العلم. هكذا رواه شعبة عن سعيد بن مسروق من رواية سفيان، يعني بدون ذكر واسطة رفاعة بين عباية وجده، مثل الحديث الأول يقال فيه. نعم. قال في شرح السنة البغوي قال: فيه دليل على أن الحيوان الإنسي إذا توحش ونفر فلم يقدر على قطع مذبحه يسير جميع بدنه في حكم المذبح كالصيد الذي لا يقدر عليه، كذلك لو وقع بعير في بئر منكوسا فلم يقدر على قطع حلقومه فطعن في موضع من بدنه فمات كان حلالا. نعم. قال بعد ذلك قال الإمام نعم قال: كتاب الأضاحي الرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأضاحي جمع أضحية، فيها هذه اللغات كلها، وجمعها ضحايا، أضحية، جمعها أضاحي، وهي التي تذبح في يوم الأضحى، هذا اصطلاح إسلامي الظاهر. نعم، يوم الأضحى، هل كان هذا عند العرب؟ لأن العرب كانوا يحجون، فهل كانت الأضاحي موجودة عندهم؟ لعله سنة أبيكم إبراهيم كان باقيا فيهم. نعم، لكنها على كل حال سميت أضحية لما تذبح يوم الأضحى وأيام التشريق كلها، في الغالب يوم الأضحى وهو يوم النحر. باب ما جاء في فضل الأضحية. قال حدثنا أبو عمرو مسلم بن عمرو بن مسلم الحذاء المدني ثقة أنه قال حدثنا عبد الله بن نافع السائغ أبو محمد ثقة أنا أبي المثنى، هذا أبو المثنى سليمان ابن يزيد المدني، هذا كان منكر الحديث ضعيف جدا. عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر، ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب، ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان، أي بمكان القبول، قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا، طيبوا بها نفسا أي اذبحوها ونفوسكم راضية لما طلب الله منكم من الأضاحي. هذا الحديث ضعيف في الحقيقة بهذا اللفظ، و لأجل أو لحال أبي المثنى الذي مدار الحديث عليه الذي روى عن هشام بن عروة. قال: وفي الباب عن عمران بن حسين وزيد بن أرقم، ننظر ماذا يقصد في الباب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث هشام بن عروة، إلا من هذا الوجه أبو المثنى اسمه سليمان بن يزيد روى عنه ابن أبي فديك. قال أبو عيسى: ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأضحية: لصاحبها بكل شعرة حسنة، ويروى بقرونها، بكل قرونها حسنة، وهذه هذا أيضا ضعيف جدا. نعم. يقول هنا: وفي الباب عن عمران بن حسين، ماذا قال عن عمران بن حسين؟ وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عملتيه، وقولي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إلى قوله أول المسلمين. هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك، لكن فيه راوي أبو حمزة الثمالي. نعم، فيه أخرجه الحاكم وأبو حمزة الثمالي، وهو ثابت ابن أبي صفية، وهو أيضا منكر الحديث جدا، يعني كان ضعيفا جدا، فلذلك لم يثبت بهذا الحديث أيضا. وفي الباب أيضا عن زيد بن أرقم قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قال: فالصوف؟ قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. رواه أحمد وابن ماجة والحاكم، لكن في سنده عايض الله المجاشعي، لا يصح حديثه كما قال البخاري رحمه الله. نعم. قال ابن العربي في شرح الترمذي: ليس في فضل الأضحية حديث صحيح. يقول الشارح: قال الأمر كما قال ابن العربي، أما حديث الباب فالظاهر أنه حسن وليس بصحيح، والذي يظهر أنها هذه كلها وجدنا أنها ضعيفة، لكن الأحاديث التي جاء فيها أنها لا شك فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ولم يترك الضحية، وما هي فضائلها؟ قطعا على أداء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه التوصية على الأهل، وله أجر التوصية على الأهل بذبح الشاة لهم وللجيران والهدية، هذه كلها فضائلها تجتمع في هذا الباب بهذا المعنى. أما يقال ليس لها فضيلة، هذه الفضيلة التي ذكرت هنا لم تصح، لكن فضيلة هدية اللحم، فضيلة التوصية على الأهل، كذلك إراقة الدم في سبيل الله بما أمر به الله تعالى، هذه كلها تدخل في فضيلة، لا شك فيها في فضيلة الأضحية. ثم قال: باب ما جاء في الأضحية بكبشين. نعم، كبشين. النبي صلى الله عليه وسلم، الكبش هو يعني نوع من كلها غنم وكذا، هي من الضان، فحل الضان الكبش. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آله.